الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا واعملوا بطاعته، واجتنبوا نواهيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعليكم يا عباد الله بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد جعل الموت نهاية كل حي، وجعل لكل أجل كتاب، فلا ينفع الفرار منه ولو سعى الإنسان في ذلك بكل وسيلة. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالموت كأس كل شارب منه، وحتم قد قضاه الله على العباد وكتبه عليهم، حتى أشرف الخلق وأحبهم إلى الله فإنه قد لاقاه. قال تعالى لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. فاذكر الموت وحاذر ذكره، إن في الموت لذي اللب عبر، كل شيء سوف يلقى حتفه في مقام أو على ظهر سفر، والمنايا حوله ترصده، ليس ينجيه من الموت الحذر. وابن آدم إذا مات جعل في قبره، فصار منزله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وهذا من إكرام الله عز وجل لبني آدم بأن جعل مثواه في الدنيا في باطن الأرض التي خلق منها، حفظاً له وصيانةً له، ولم يجعله كسائر الحيوانات والبهائم التي جيافها تكون على وجه الأرض حتى تنتن وتتحلل. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولهذا قد اعتنت الشريعة الغراء ببني آدم حتى بعد موته ودفنه في قبره، فمن عنايتها به أن جعلت للقبور أحكاماً وآدابا، ولم تتركها هملا، بل حفظت حرمتها وحرمة أصحابها. وكذلك قد نهت عن أمور يحصل بها المبالغة والمجاوزة للحد والغلو بها وبأصحابها. فشريعتنا الغراء وسط بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء، لأنها من لدن حكيم عليم. عباد الله، إن من الآداب المرعية فيما يتعلق بالمقابر على سبيل المثال إلى الحصر، أن يعجل بدفن الميت ولا يتأخر من غير سبب معتبر، وأن يرش الماء على القبر ليثبت ويتماسك. وقد جاءت بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه في ذلك، ويكون هذا بعد الدفن مباشرة. وأما رش الماء عند كل زيارة للمقبرة على بعض القبور فهذا من البدع المحدثة، وإن اعتقد أن هذا الرش ينفع الميت فهذه ظلمة فوق ظلمة وبدعة فوق بدعة. ومن الأداب كذلك وضع شاخص عند رأس الميت، كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم علامة عند قبر الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه بعد دفنه. ولما سئل عن ذلك قال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وأما الزيادة على ذلك فممنوع شرعا، ومجاوزة للحد ومبالغة مذمومة، كوضع لوح رخامي والكتابة عليه اسم الميت وتاريخ وفاته، وقد يكون مع ذلك طلب قراءة الفاتحة على قبره أو روحه أو وضعوا لوحات معدنية فيها هذه الكتابة كما هو مشاهد في بعض مقابرنا، فإن هذا كله من البدع المنكرة الآخذة بالانتشار عندنا بكثرة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها، والميت لا ينفعه مثل هذه الأشياء، بل ما ينفعه إلا عمله الصالح أو الدعاء له والصدقة عنه وقضاء دينه. والكتابة على القبر لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها أحد من الصحابة البتة، والخير كل الخير في اتباعهم، والشر كل الشر في ابتداع غيرهم. ومن الآداب المرعية كذلك جواز رش القبر بالحصى الصغيرة كي يثبت القبر ويحميه من عوامل التعرية التي تذهب معالمه وتطمس آثاره. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هذا مستحب إذا تيسر ذلك، وروي أنه قد وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء. ومن الأحكام والآداب المرعية المنع من تجصيص القبر والبناء عليه أو وضع الدهن عليه أو طلائه أو أن ينقد عليه السرج أو الإضاءة أو إحاطته بسور أو سياج، فإن هذا من البدع المحدثة التي لم تكن على عهد سلف الأمة، وهو من أعظم وسائل الشرك بالله، لأن الحامل على ذلك هو الغلو في القبر وصاحبه. بل قد جاء النهي الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها. ومن الآداب كذلك أنه يستحب أن يكون القبر مرتفعاً قيد شبر، وأن لا يزاد على ذلك. فعن أبي الهياج الأسدي قال: بعثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته. ومن الآداب كذلك أن تحترم القبور، فلا توطأ بالأقدام، ولا يجلس عليها، ولا يتكأ، ولا يمشي أحد بينها بالنعال إلا إذا كان محتاجاً لذلك بسبب الحر أو الشوك. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر. وعن بشير بن الخصاصي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. والسبتيتان هما نوعان من نعال العرب المعروفة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى والعبد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والنهى، أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن أطاعه هداه، ومن توكل عليه كفاه. واعلموا رحمكم الله أنه مما ينبغي معرفته من أحكام المقابر أنه لا يجوز صلاة الفريضة ولا النافلة في المقبرة ولا حتى في مصلى الجنائز إلا صلاة الجنازة فقط، وأما ما عداها من الصلوات فلا يجوز. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس قد تفوته صلاة العصر في المسجد فيسرع إلى مصلى الجنائز فيصلي العصر فيه، وهذا غلط، يجب الحذر منه. ومن فعل ذلك فصلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وحذر منه وأعاد فيه وتوعد، ولأن مصلى الجنائز داخل في حدود المقبرة. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال العلماء: فكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن الآداب استحباب زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الآخرة وتذكر الموت والقبر وأهواله، فإن هذا مما يرقق القلب ويلينه ويحمل على الخوف من الله وتحقيق أسباب التقوى. قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. وعلى الزائر للقبور أن يحرص على الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته للقبور، فيقول: السلام عليكم أهل ديار قوم المؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ويجوز الدعاء للقريب الميت عند زيارة القبر، ويجوز الدعاء للقريب الميت عند الزيارة كأب أو أم أو ولد أو غير ذلك. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص يوم الجمعة أو العيد للزيارة والدعاء للميت أو قراءة القرآن على القبر أو الجلوس والاعتكاف عند القبر، فهذا كله من البدع المنكرة ومحدثات الأمور، والحامل عليه الجهل بأحكام الدين والعاطفة غير المنضبطة بالشرع، والميت لا ينتفع من ذلك بشيء، ومخالفة الشرع تضر ولا تنفع، وغالب من يفعل ذلك النساء هداهن الله عند ذهابهن للمقبرة وزيارة القبور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وادفع عنا الضراء، وأنعم علينا بالعافية. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم بالبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً عدلاً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا فضلك. والحمد لله رب العالمين.